أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا السابع بعد 300 إن شاء الله تبارك وتعالى، من شرح رياض الصالحين. نحن فيه مع كتاب الفضائل بصفة عامة، ومع باب فضائل القرآن بصفة خاصة. ومع باب الحث على سور وآيات مخصوصة بصفة أخص. تناولنا من هذا الباب فضل سورة الفاتحة التي هي أعظم سور القرآن على الإطلاق، وفضل سورة الإخلاص وحدها التي تعدل ثلث القرآن، وفضل سورة الإخلاص مع المعوذتين، وتسمى بالمعوذات أو الإخلاص والمعوذتان، وبيان قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يقرأ هذه السور كثيرا، فإذا صلى الفجر قرأ الإخلاص والمعوذتين ثلاثا، وإذا صلى المغرب قرأ الإخلاص والمعوذتين ثلاثا، كان يقرأها عقب كل صلاة مرة واحدة. وهي في أذكار الصباح وأذكار المساء، وبين صلى الله عليه وسلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وأن من يحبها ستدخله الجنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه: إن حبك إياها أدخلك الجنة، أو إن حبها أدخلك الجنة. ثم تحدثنا عن فضل سورة الملك، وأنها سورة 30 آية شفعت لصاحبها، أو شفعت لرجل حتى غفر له. وتناولنا في هذا الباب فضل آخر سورة البقرة، قوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. قال الله قد فعلت، وتحدثنا عن فضل سورة البقرة، قد ورد فيها الحديث لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وتحدثنا عن فضل أعظم آية في كتاب الله. إن كانت سورة الفاتحة هي أعظم سورة، فإن آية الكرسي هي أعظم آية، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم، أو قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك ما توصلت إليه من العلم حتى استطعت أن تدرك أن آية الكرسي هي أفضل آية من كتاب الله عز وجل. فتحدثنا عن مناقب آية الكرسي، وكذا عن شرح لها أو تفسير مختصر، وذكرنا معها حديث أبي هريرة وقصة أبي هريرة مع الشيطان، وأنه أراد أن يأخذ من مال الزكاة مرتين أو ليلتين، ثم في الثالثة لما أصر أبو هريرة أن يحمله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ كلمات ينفعك الله بهن أو بها، قلت ما هن؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح. قال فخليت سبيله فأصبحت، فقال لي الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعل سيرك البارحة؟ فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال ما هي؟ فقال ما هي؟ فقلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقك قد صدقك وهو كذوب، أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قلت لا. قال ذاك شيطان. فتناولنا هذا أيضا بالشرح والبيان وذكر الفوائد من هذا الحديث. إذن هذا باب مبارك، ولا يزال له بقية، من بقية هذا الباب بعد بيان وتفسير آية الكرسي والتي أطال فيها الشيخ النفس، يأتيك فضل سورة الكهف بصفة عامة، وفضل حفظ عشر آيات من أولها بصفة خاصة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من آخر سورة الكهف، رواه مسلم. فمن حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية: من آخر سورة الكهف عصم من الدجال، رواه مسلم. هذا في فضل العشر آيات الأول أو الأواخر حفظا، كما وردت أحاديث في فضل سورة الكهف، أعني في فضل قراءتها في يوم الجمعة وليلتها، وذلك في أحاديث كثيرة وردت في فضل قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة يومها، بأنها نور بين الجمعتين، وأنها تكون عصمة من الدجال. سننظر. وأيضا أورد الشيخ هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب على البدلية، يعني من نورين. أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته، رواه مسلم. والنقيض هو الصوت. الشرح: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على سور وآيات وسور معينة من كتاب الله تعالى، باب الحث على سور وآيات معينة من كتاب الله تعالى، ما يتعلق بسورة الكهف وما يتعلق بسورة وما يتعلق بفاتحة الكتاب وآخر سورة البقرة. أما الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها عصم من الدجال، والدجال رجل كافر يبعث في آخر الزمان يدعي النبوة أولا، يعني أنه نبي، ثم يدعي أنه إله والعياذ بالله، وفتنته أعظم فتنة كانت على الأرض منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنته، وما من نبي من الأنبياء إلا أنذر قومه الدجال حتى يستعد بنو آدم لهذه الفتنة العظيمة، وإلا فمن المعلوم أنه لن يأتي إلا في آخر الزمان. لكن لأجل التنبيه لعظم فتنته وأنها كبيرة عظيمة لا ينجو منها إلا من أنجاه الله عز وجل، هذا الدجال يجعل الله على يديه آيات وخوارق فتنة، يجعل الله على يديه آيات خوارق فتنة للناس، منها أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فيأتي إلى القوم ممحلين ليس في أرضهم رعي ومواشيهم ضعاف عجاف، فيدعوهم ويمنيهم فيتبعونه، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، ثم تروح عليهم مواشيهم وهي أوفر ما تكون لحما وأغزر ما تكون لبنا، ثم يأتي إلى آخرين فيدعوهم ولكنهم ينكرونه، فيصبحون ممحلين ليس في أرضهم نبات. هل تجدون أعظم من هذه الفتنة؟ لا سيما في البادية، فيتبعه أناس كثيرون، فمن تبعه أدخله جنته، ومن أنكره أدخله ناره، وهي جنة فيما يبدو للناس لكنها نار والعياذ بالله. وناره نار فيما يبدو للناس لكنها جنة وماء عذب، ولكن الناس ليس لهم إلا الظاهر، إلا أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا آياته، إلا أن الله سبحانه وتعالى بين لنا آياته أنه كاذب، يعني هذا الدجال، بما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم من أن هذا الرجل مكتوب بين عينيه كافر أو كافرا، يقرأها كل مؤمن حتى الذي لا يستطيع القراءة، ويعمى عنه كل منافق فلا يرى هذا المكتوب بين عينيه لأنه قد أضل والعياذ بالله. كما أن الإنسان في القبر إذا كان مؤمنا أجاب بالصواب وقال ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا كان منافقا ولو كان قارئا لم يجب والعياذ بالله. وأعطانا نبينا صلى الله عليه وسلم آية أيضا بينة، وهو أنه أعور ليس له إلا عين واحدة، وربنا عز وجل ليس بأعور، منزه عن كل عيب ونقص، فمن وفق سلم من فتنته ونجا. يبقى في الأرض هذا الدجال الخبيث 40 يوما، أول يوم كسنة يعني 12 شهرا. انظر سبحان الله، الآن الشمس تدور 24 ساعة حول الأرض، لكن أول يوم من أيام الدجال لا تدور إلا 12 شهرا، أي سنة كاملة، واليوم الثاني كشهر 30 يوما، والثالث كالأسبوع 7 أيام، وبقية الأيام كأيامنا. يبقى هذه المدة، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل هذا الدجال، المسيح الصادق النبي الطاهر يقتل هذا المسيح الخبيث الدجال، أو مسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة، يسلطه الله عز وجل عليه فيقتله. ومن أجل عظم فتنته أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله منه في كل صلاة، فقال عليه الصلاة والسلام إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، لأن فتنته عظيمة، فينبغي لنا أن نستعيذ بالله عز وجل بقلب صادق من فتنة هذا المسيح الدجال. ثم إنه أيضا من أسباب الوقاية من فتنته أن من حفظ 10 آيات من سورة الكهف من أولها أو آخرها وقرأهن عليه عصم من فتنته. الحمد لله. ومن السور المعينة والآيات المعينة سورة الفاتحة كما سبق، وآيتان من آخر سورة البقرة أيضا، فإنهما ما قرأهما واحد من هذه الأمة مؤمنا موقنا إلا آتاه الله تعالى ما فيهما من الطلب. وفي سورة الفاتحة أنت تطلب اهدنا الصراط المستقيم، يعني بعد الثناء على الله عز وجل تدعوه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط هو الطريق الواضح الذي لا عوج فيه، وصف بالاستقامة ووصف بأنه صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا، وهم اليهود ومن على شاكلتهم، ولا الضالين الذين عملوا دون أن يعلموا، وهم النصارى ومن سلك مسلكهم. وفي الحديث قال الله تعالى لعبده إذا قرأها في الصلاة: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وأما آخر سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 7 جمل دعائية لا يدعو بها مؤمن موقنا إلا استجاب الله له. وهذه ميزة وفضل عظيم، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنكم وأن ينصرنا على القوم الكافرين. آمين. ثم انتقل الشيخ إلى باب استحباب الاجتماع على القراءة، باب استحباب الاجتماع على القراءة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم. الشرح: قال المؤلف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب استحباب الاجتماع على القراءة، يعني بذلك أنه من المستحب أن الناس يجتمعون على تلاوة القرآن، ويعلمونه، فإن هذا مما ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه أربعة أشياء تترتب على هذا الاجتماع. يقول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وبيوت الله في الأرض المساجد، كما قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. نسأل الله من واسع فضله. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. سألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. وأضاف الله عز وجل هذه الأماكن إلى نفسه تشريفا وتعظيما، ولأنها محل ذكره وتلاوة كلامه والتقرب إليه بالصلاة، وإلا فهو سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق سماواته لا يحل في شيء من خلقه ولا يحل فيه شيء من خلقه جل وعلا، لكن هذه الإضافة للتشريف. وقد قال العلماء رحمهم الله: المضاف إلى الله نوعان، الأول صفة لا تقوم إلا بمحل، فهذه تكون من صفات الله عز وجل، مثل عزة الله وقدرة الله وكلام الله وسمع الله وبصر الله، هذه صفة لا تقوم إلا بموصوف فتكون من صفات الله عز وجل. الثاني شيء بائن من الله عز وجل مخلوق، فهذا ليس من صفات الله، وإنما هو مضاف إليه عز وجل على سبيل التشريف والتكريم، مثل مساجد الله وبيوت الله وناقة الله، ومثل قوله تعالى في آدم: ونفخت فيه من روحي، كذلك في عيسى بن مريم عليه السلام، فإن الروح شيء بائن من الله عز وجل منفصل مخلوق من مخلوقاته، لكن أضيف إليه على سبيل التشريف والتكريم، وقوله صلى الله عليه وسلم يتلون كتاب الله، تلاوة كتاب الله تعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: واحد تلاوة اللفظ، الثاني تلاوة المعنى، الثالث تلاوة العمل. أما تلاوة اللفظ فمعروف، يقرأ هذا وهذا وهذا، وهي على نوعين: النوع الأول أن يقرأ القارئ صفحة أو صفحتين ثم يتابع الباقون يقرؤون نفس ما قرأ، وهذا غالبا يكون في التعليم. والنوع الثاني أن يقرأ القارئ صفحة أو صفحتين ثم يقرأ الثاني بعده صفحة أو صفحتين غير ما قرأه الأول لقراءة ختمة من القرآن، وهلم جرة. فإن قال قائل هذا النوع الثاني يفوت فيه ثواب بعضهم لأن ما قرأه هذا لم يقرأه هذا، فيقال لا، لا يفوت شيء، لأن المستمع كالقارئ له ثوابه. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس في قصة موسى عليه السلام حين دعا على آل فرعون: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. القائل هذا موسى كما في أول الآية، وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فكان موسى يدعو وهارون يؤمن، فقال الله تعالى: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الداعي واحد، لكن قال العلماء إن هارون كان يستمع ويؤمن على دعائه، فكان الدعاء لهما جميعا. أما التلاوة المعنوية فأن يتدارس هؤلاء القوم كتاب الله عز وجل ويتفهموا معناه، وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليه لا يقرؤون 10 آيات حتى يتفهموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، نسأل الله من فضله. أما القسم الثالث من التلاوة فهي التلاوة العملية، هذه هي المقصود الأعظم للقرآن الكريم، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. العمل بما جاء في القرآن، وذلك بتصديق ما أخبر الله به، والقيام بما أمر به، والبعد عما نهى عنه. هذه التلاوة العملية لكتاب الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم في فضل ذلك: إلا نزلت عليهم السكينة، والسكينة شيء يقذفه الله عز وجل في القلب فيطمئن ويوقن ويستقر، ولا يكون عنده قلق ولا شك ولا ارتياب، فهو ساكن مطمئن. وهذه من أكبر نعم الله عز وجل على العبد، أن ينزل السكينة في قلبه حيث يكون مطمئنا غير قلق ولا شاك، راضيا بقضاء الله وقدره، مع الله عز وجل في قضائه وقدره. إن أصابته ضراء صبر وانتظر الفرج من الله، وإن أصابته سراء شكر وحمد الله على ذلك. مطمئن، مستقر، مستريح، هذه السكينة نعمة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن ينزل في قلوبنا وقلوبكم السكينة، آمين. وقد قال الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فهي من أسباب زيادة الإيمان. وقوله عليه الصلاة والسلام: وغشيتهم الرحمة، قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. غشيتهم يعني غطتهم، والغشيان بمعنى الغطاء، كما قال تعالى: والليل إذا يغشى. يعني يغطي الأرض بظلامه. وفي سورة الأعراف كلام عن الكافرين: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، غطاء. فغشيتهم الرحمة أي رحمة الله عز وجل، فتغشاهم وتحيط بهم وتكون لهم بمنزلة الغطاء الشامل لكل ما يحتاجون إليه من رحمة الله عز وجل. ثم قال: وحفتهم الملائكة، أي أحاطت بهم يستمعون الذكر ويكونون شهداء عليهم. ثم قال: وذكرهم الله في من عنده، يذكرهم الله تعالى في الملأ الأعلى، وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهذه أربعة مناقب لمن جلس يقرأ القرآن ويتدبره على شاكلة تفسير القرآن الكريم ومعرفة معانيه وأخذ الهداية منه. تدبر القرآن فتكون المناقب الأربعة: إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله من فضله. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على فضيلة الاجتماع على كتاب الله عز وجل، كثيرا ما كان الناس يجلسون في المساجد يقرؤون القرآن ويعلم بعضهم بعضا، وربما سأل أحدهم عن لفظة لم يعرفها غامضة عليه أو كذا، فيجتمع لهم مع التلاوة التدبر. وربما كان هناك أيضا قدر من الشرح أو التفسير المجمل، يقرؤون كتاب الله أو يتلون كتاب الله ويتدبرونه ويتدارسونه، فتكون لهم هذه المناقب العظيمة. لكن كل هذا الآن يعني ما عاد موجودا إلا ما نذر، يمكن يكون مسموح لبعض الدراويش يعودوا يقرأوا شوية قرآن، يعملوا حضرة كذا، لكن الشباب يجلس يقرأ قرآن بخلية تنظيمية من منظور الأمن، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. كنا نجلس في مثل هذه الحلقات ونحن شباب ونحن طلاب، والذي لا يعرف من القرآن يتعلم، ويعني لا يمضي عليه كثير وقت، هي مثلا جلسة والثانية والثالثة يبدأ ما شاء الله الأول جالس معانا يتعتع ويقرأ ومش كلمة كلمة ورا كلمة كأنما هو أعجمي لا يعرف العربية. جلستين والثالثة ما شاء الله يقرأ. فأتذكر قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهكذا. ولأن احنا في اللهجة العامية عندنا ما بننضبط بالأحكام أو اللغة في أصلها، معرفة مثلا التاء مرققة والطاء مفخمة، لا ده احنا عندنا الطاء دلوقتي في حاجة اسمها طاء دلوقتي نقول لك طيب، وبدل ما يقول له طيب دلوقتي افتكرت الرجل اللي بيقول للشيخ أحمد الله يرحمه أنا باجي بس يعني جاي أطمن عليك أطمن عليك. وبعدين الشيخ أحمد راح يزوره فلقى عنده شاب كده حليوة ما شاء الله، قال له مين ده حق أحمد؟ قال له ده خطيب بنتي. أيوه. قال له أنت حضرتك يا أخ أحمد يعني فين دلوقتي؟ قال له في كلية الطب التب. قلت عاوز نون تبقى تبني بقى. فقال له اشرب يا حاج احمد، انت تقول لي جاي اطمن عليك، تخينه حلوه كده اطمن عليك، وده يقول لك في كليه التب. دلوقتي ما حدش بيقول الطاء يعني. فطبعا الطاء عندنا مرققه والتاء مفخمه وحاجات كده. ولذلك كنا لما نقعد عاوزين نقرا في سورة البقرة وعندك الربع اللي هو ربع أفتطمعون، فالألف اللي هي الهمز والفاء والتاء مرققة، حروف مرققة، والطاء مفخمة، وبعدين ترجع للترقيق تاني. فأنت لازم تقرأها هكذا أفتطمعون أفت والتاء مهموسة ورقيقة وبعدين الطاء مفخمة وفي ثاني درجة من درجات التفخيم مفتوح وليس بعده ألف أفتطمعون. والأخ عشان يجيبها أبدا هو متعود عاوز يقول أفتطمعون أو أفتتدمعون، يعني عشان يجيب التاء مرققة والطاء مفخمة كانت عملية صعبة قوي. وإحنا مش نسيبه لا يا أخي الحبيب يا أخي الكريم الثاني أفتا بص أهي أفتا طا أفتا طا معونة أفتا طا معونة أفتا طا معونة. فما تجيش معاه سهلة. فبيت فاكر الأخ وماشي عاوز يهزر مع صديقه أفتاط معونة، يعني يذكروا بأنه كان بيلحن في التلاوة يضحك يعني معاه أفتاط معونة. ممكن واحد يسميه الأخ أفتاط معونة. فسبحان الله كنا نتعلم حاجة جميلة يعني. المستقيم طبعا يقرأوا الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم المستقيم، السين بقت صاد والتاء بقت طاء، وبعدين القاف يخليها كاف المستقيم، يعني ده إبدال حرف مكان حرف، يعني حرف مكان حرف، إبدال حرف مكان حرف أو حركة مكان حركة في الفاتحة لحن جلي يبطل الصلاة. مبتلين احنا هنا بالعاجب مالك يوم التين، والضاد ينطقها ضاء او طاء او اي حاجه غير ان تكون ضاد، لان اللغه العربيه عرفت باسم لغه الضاد. فما ينفعش يقول المستقيم المستقيم، لا المستا ادي سين مرققه وتاء مرققه، وبعدين المستقي قي القاف مفخمة هنا، ولكن أقل درجات التفخيم أقل درجات التفخيم. ليه؟ عشان قال لك الحروف المفخمة السبعة خص ضغط انقض حروف التفخيم وتسمى بحروف الاستعلاء، مفتوح وبعده ألف، ومفتوح وليس بعده ألف، ومضموم وساكن ومكسور. فلما تيجي تقول قامة غير لما تقول قيامة ومستقيم. فهنا قي مفخمة نعم، لكن أقل درجات التفخيم. بهدينا الصراط، شوف الطاء دي مفخمة قديه، الصي برضو مفخمة، بس تفخيم اللي هو المكسور الصي را، والراء هنا مفخمة. صراط المستا، هنا كل ده مرقق. المستقيم، وهكذا يعني. أعوذ بالله من الشيطان، من الشيطان الرجيم. ما يقولش الشيطان، يقول له أنت بتقول له هات لي كوباية شاي، قول بتقول شاي، طب قول الشاي، الشيطان. طيب، فالحاصل أن هذا الحديث يدل على فضيلة الاجتماع على كتاب الله عز وجل، والله موفق. يبقى هدى تلاوة وترتيل، وربنا قال وأمرت أن أكون من المسلمين للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن. أول شيء التلاوة، والتلاوة غير القراءة. القراءة ممكن مرة والسلام، زي اللي بيقرأ الجرنان وبرميه الصحيفة أو قرأ كتابا، إنما التلاوة فيها القراءة بمعنى مع التكرار. ولذلك قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أتلوا أقرأ وأكرر. وبعدين الذين يتلون كتاب الله. الآية هناك عندنا آية في البقرة، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وفي سورة فاطر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. اللهم إنا نسألك من فضلك إنه غفور شكور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. نسأل الله من فضله. يبقى ده في باب إيه؟ التلاوة. التلاوة كمان لها درجة أرقى منها، الترتيل. ورتل القرآن ترتيلا، يعني أنا ماشي معاكم في الشرح، لكن ساعة ما بتيجي آية طالما أجد من نفسي قوة فبرتلها. أرتلها يعني بتأخذ الأحكام حقها وتأخذ طابعا خاصا في الصوت وفي القراءة وفي الأحكام وهكذا. يعني مثلا احنا قرأنا من الآيات التي قرأناها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أسأل الله من واسع فضله أسأل الله من واسع فضله نسأل الله من واسع فضله. ده اسمه الترتيل المأمور به في قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. قال العلماء تجويد الحروف ومعرفة الابتداء والوقوف. تجويد الحروف يعني إخراج الحروف من مخارجها، إعطاء الحرف حقه ومستحقه، حقه من المخرج ومستحقه من الصفة. في باب في علم التجويد اسمه باب مخارج الحروف، والباب الثاني باب صفات الحروف. كنا بناخذ احكام التلاوه في مذكره صغيره مبدوءه بعلامات اللي في القران، بتجد في القران حروف صغيره كده الجيم صلي قلي ميم نسخ ميم رقعه ثلاث نقاط متجاورة متعانقة كذا. طب ودي معناها ايه في المصحف؟ انا جيم يعني يجوز لك الوقف، جواز الوقف والوصل، وصلي الوصل اولى، وقلي الوقف افضل، ولا لا تقف، وميم وقف لازم، قف هنا حتى لا يختلف عليك المعنى أو لا يتغير. الثلاث نقاط اللي على كلمتين متجاورتين معناها أقف على واحد من الموضعين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كذلك فإنها محرمة عليهم 40 سنة يأتي هنا في الأرض، أو فإنها محرمة عليهم 40 سنة يأتي هنا في الأرض. تقف على أحد الموضعين، وبيترجح الوقوف على أحدهما بفهم المعنى. طب هقول ذلك الكتاب لا ريب يعني لا شك فيه، هذا القرآن فيه هدى للمتقين، فيه هدى أو فيه هدى للقراءة الرواية الثانية. مثلا طب ما هو أجمل من هذا أن يقال لا ريب فيه، هذا القرآن لا شك فيه أبدا، وبعدين هذا القرآن هدى للمتقين، لا ده المعنى ده أجمل. فإنها محرمة عليهم، يبقى على طول محرمة عليهم مش يدخلوها 40 سنة يأتي هنا في الأرض، هدى اللي حصل. ولا هي محرمة عليه 40 سنة؟ محتمل، بس المعنى الأول أولى. وهكذا يبقى دي اسمها علامة التعانق. وقلنا لا يعني لا تقف، وميم يعني قف، هتلاقيها ميم نسخ، إنما الميم الرقعة هتلاقيها بين كلمتين في الإقلاب، لأن الإقلاب له حرف واحد هو قلبه الباء بعد النون ميما، من بعد فهتلاقي ميم كده. وبعدين كمان في شوية العلامات اللي هي مرة يدي لك التنوين زي ما هو، ضمتان فتحتان كسرتان، ولا ممكن عند باب الإدغام ما يديكش التنوين زي ما هو، بيدي لك رسم تاني. دي حاجة كان ده أول باب في الموضوع. وبعدين يجيب لك مثلا النون والميم المشددتان، تغن كل منهما غن بمقدار حركتين، إنا لما، أهو نون وميم مشددتان، ما تقولش إنا لما، إن لما. وبعدين بعد النون والميم المشددتين بيجيب لك مثلا النون، أحكام النون الساكنة والتنوين، والتنوين أخو النون في الأحكام، وإنه ليه أربعة أحكام: إظهار وإدغام وإقلاب وإخفاء. الإظهار له ستة حروف: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. والإدغام ستة: يرملون، أربعة بغنة ينمو، واثنين بغير غنة اللام والراء. وبعدين الإقلاب حرف الباء. وبعدين الإخفاء له بقية الحروف 15 مجموعة في قولهم: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. يعني أول حرف في 15 كلمة، وينتقل بك من النون الساكنة والتنوين إلى الميم الساكنة، فيقول لك الميم مع الميم إدغام مثلين صغير، ميم مع ميم إدغام مثلين صغير. وكان وراءهم ملك، وميم مع باء إخفاء، ومن يعتصم بالله، وميم مع 26 حرف الباقين إظهار مع تأكيد الإظهار عند الواو والفاء، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفه، غير المغضوب عليهم وا ولا الضالين. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. أهو تأكدها، وإلا هتلاقي نفسك بتخفيها زي حكاية إيه الفاء في النون الساكنة. نون ساكنة وتنوين وميم ساكنة، الأولى أربعة ودي ثلاثة. وبعدين يجيب لك مثلا اللام الشمسية واللام القمرية، اللام الشمسية لها 14 حرفا واللام القمرية 14 حرفا. اللام الشمسية ابغى حجك وخف عقيمه، والباقي ال14 التانيين لام قمرية. يخلص لك دول ويدخل على باب اسمه باب مخارج الحروف، والمخارج 17 مخرجا. وبعدين صفات الحروف، منها حروف الاستعلاء اللي هي حروف التفخيم خص ضغط انقض، ومنها حروف الترقيق الباقي عدا عن اللام والراء فإنها تفخم في مواضع وترقق في مواضع. فعندك مثلا رجال، رجال الراء مكسورة تبقى مرققة. وبعدين والأبصار مضمومة تبقى مفخمة، فمش الراء مش كل راء مفخمة على طول ولا مرققة على طول، ولا كل لام مفخمة على طول أو مرققة على طول. وبقية الصفات إشي همس وإشي جهر، الإطباق والصفير والحروف الهمس سكت فحثه شخص وإلى آخره. يعني أنا مش طبعا بكلمكم في آخر الوقت. وبعد كده كان مثلا يجيب لنا التاءات المفتوحة والتاءات المضمومة. يعني هتلاقي كلمات في القرآن فيها أنعمتا، لا مش أنعمتا، نعمتا بالتاء المفتوحة، ومرة يجيبها لك بالتاء المضمومة. وده الرسم العثماني. طب وليه؟ العشان لو قرأت وجدتها تاء مفتوحة تقف عليها بالتاء نعمت، ولو وجدتها بالتاء المربوطة يبقى تقف عليها بالهاء نعمة، باب التاءات المفتوحه والمضمومه وهكذا. ورحمه، رحمه ورحمه. وان تعدوا رحم وان هناك وان تعدوا نعمتها مره كذا ومره كذا. ومثلا رحمه الله بالضم ورحمه بالفتح. فيعني الحاجات دي ما شاء الله، وكان لها كتب وفي مجلدات وفيها رسائل دكتوراه. فيبقى تلاوة وترتيل وتدبر. التدبر اللي هو التفسير، اللي احنا مثلا بنقعد بدأنا بجزء عام مع سورة تبارك، مع سورة البقرة. ليه؟ جزء عام احنا بنصلي بيه اغلب صلاتنا بجزء عام، فيبقى نبقى فاهمين يعني. ده في واحد بحافظ الإخلاص، وأول ما حافظ حافظ الإخلاص، بس ما يعرفش معنى الصمد. ولما بيقرأ بسورة الفيل مش عارف مثلا معنى سجيل، ولما بيقرأ القريش إيه يعني الإيلاف دي، لإيلاف قريش دي تطلع إيه، وهكذا يعني. فيقوم خدنا إيه تفسير جزء عامة عشان لما نصلي بيه نبقى فاهمين معناه. يبقى تلاوة وترتيل وتدبر، ده مقام العلم بكتاب الله. وبعدين بيأتي مقام العمل. العمل بكتاب الله تلاوة، العمل بكتاب الله كتاب هداية، امتثال أمر واجتناب نهي ووقوف عند حد. والحكم بكتاب الله نتحاكم إلى القرآن، فما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله، ونحتكم إليه يعني حكم وتحاكم أو احتكام. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وبكذا نكون انتهى الوقت، وعوضنا الوقت الضايع في أول الدرس، كان حوالي دقيقتين خدناهم أربعة، بس ده مش ربا. وعاوز أقول كمان الفضل لله كذا انتهى كتاب فضائل القرآن بأبوابه المتعددة، وهنبدأ إن شاء الله معاكم من يوم الأربعاء إذا شاء الله وقدر باب فضل الوضوء، موضوع درسنا المقبل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الكريم الذين هم أهل الله وخاصته. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في غزة الذين هم يعني ما شاء الله كتائب قرآنية. نسأل الله أن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يوفقهم وأن يربط على قلوبهم وأن يرزق أهليهم وذويهم الصبر والسلوان. نسأله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين ويفتح لنا الأبواب ويردنا إلى بلادنا سالمين غانمين، وأن يقينا شر الخائنين، وأن ينزل بأسه على القوم المجرمين، وأن يرينا في اليهود عجائب قدرته، وأن يجعلها نهايتهم، وأن يرزقهم هزيمة على هزيمتهم، وخوفا على خوفهم، وهلعا على هلعهم، وجبنا على جبنهم، وفرقة على فرقتهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وانتقم منهم، واشف بذلك صدور قوم مؤمنين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. الله.